والحاقد أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه، وأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. والله جل وعلا قد بين نظائر في القرآن كثيرة يعلم بها إلحاق النظير بالنظير. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ذلك في أحاديث كثيرة، فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة لصفائن فقال له: أرأيت لو تمضمض؟ فهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياس المضمضة على القبلة بدم، لأن القبلة مقدمة الدماء وأن المضمضة مقدمة الشرب، فكل منهما مقدمة الإفطار وليست الإفطار. ومحل كون القبلة كالمضمضة إذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء، أما إذا كانت القبلة تخرج منه شيئا فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيئا من الماء، حكمه حكمه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ثابتة في الصحيحين أنه سأله رجل مرة وامرأة مرة عن دين يقضيانه على ميت لهما، مرة تقول أبي ومرة تقول أمي وكذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله يحق أن يقضى. هو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الله على دين الآدمي بجانب أن الكل حق يطالب به الإنسان وأنه يقضى عنه بدمه لمستحقه. وأمثالها لا كثيرة، ومن أطرحها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أصاب الرجل جزع من ثواب الغلام وظن أنها زنت لرجل أسود وجاءت منه بهذا الولد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم منزعجا وأخبره أنها جاءت لولد أسود، فقال له وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان زعما أن هذا الولد من زان أسود وأنه ليس ولده لأنه هو أبيض وزوجته بيضاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، حمر الألوان. قال: هل فيها من أوراق؟ والأوراق المتصف بلون الورقة، والورقة لون كلون حمام الحرم، يعني سواد يعلو بياض يكون في الإبل. قال الأعرابي: قال الرجل: إن فيها لورقة. قال: ومن أين جاءتها تلك الورقة؟ آباؤها حمر وأمهاتها حمر، فمن أين جاءت الورقة؟ قال: لعل عرقا نزعها. قال له: وهذا الولد لعل عرقا نزعه. فاقتنع الأعرابي: وهذا إلحاق نظير بنظير. وبالجملة فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وهذا مما لا يشك فيه، وأن القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأمثلة التي ذكرنا، ومنه قياس فاسد. والقرآن ذكر بعض الأقيسة الفاسدة وبعض الأقيسة الصحيحة، فمن الأقيسة الصحيحة في القرآن قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما اليهود قالوا: إن عيسى لا يمكن أن تلده مريم إلا من رجل زنى بها، وقالوا لها: ما يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا، وهذا الولد لا بد أن يكون له والد، وهذا الوالد رجل فجرت معه وزنيت به. فالله جل وعلا قاتلهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم ولد ولم يكن له أم ولا أب، خلق ولم يكن له أم ولا أب، فالذي خلق آدم ولم يكن له أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب، كما خلق حواء من ضلع رجل. فالله جل وعلا جعل خلق الإنسان قسمة رباعية، بعض خلقه لا من ذكر ولا أنثى وهو آدم، بعض خلقه من أنثى دون ذكر وهو عيسى بن مريم، بعض خلقه من ذكر دون أنثى وهي حواء، لأن الله يقول: خلقه من نفس واحدة أي آدم، وخلق منها زوجها. والقسم الرابع خلقه من ذكر وأنثى، فقاس عيسى على آدم بجامع أن الذي أوجد آدم بقدرته يوجد عيسى بقدرته، وأمثال هذا كثيرة. فجاء به وكذلك قاس الموجودين في زمان النبي على الأمم الماضية، وقال لهم فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. ثم بين إلحاق النظير بالنظير فقال وللكافرين أمثالها، كأن الموجودين في زمان النبي فاء والكفار المتقدمون أصل، والعلة والحكم الذي عمهم العذاب والمهدد به العذاب والهلاك، والعلة الجامعة تكذيب الرسل والتمرد على رب العالمين. وأمثال هذا في القرآن كثيرة، وكذلك ما يسمونه قياس العلة، وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، يكثر في القرآن جدا كقوله جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى فقاس إحياء الموتى الذي ينكره منكر البعث على إحياء الأرض المشاهد، لأن كل منهما إحياء، وهذا الإحياء للموجود يدل على قدرة قادر كاملة باهرة يقدر بها من اتصف بها على إحياء الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها. وكما استدل جل وعلا بقياس الأولى على الأدنى، واستدل بأن من خلق السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد الموت، كما قال أنتم أشد خلقا أن السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الآية، وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر. وقال جل وعلا فولنرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولنعلى بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى، وقاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى فقال ولقد علمتم النشأة الأولى والإيجاد الأول فهلا قستم عليه النشأة الأخرى والإيجاد الأخير، وعلمتم أن من قدر على الأول قادر على الثاني، كما قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وأمثالها لا كثيرة جدا. أما القياس الفاسد الذي بني مخالفا للنصوص كقياس إبليس لعنه الله، وكالعقيدة المخالفة للنصوص وكعقيدة الشبه المبنية على الفساد، فإن الكفار جاءوا بقياس الشبه كثيرا باطلا ومثله باطل، كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأثبتوا السرقة على أخ يوسف بأن يوسف قد سرق قبلهم، قالوا الأخ يشابه الأخ يلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال، وأن هذا سرق كما سرق ذلك، وهذا قياس شبه باطل، وهذا النوع من القياس كقياسات إبليس الباطلة. والكفار لعنهم الله كذبوا جميع الرسل بقياسات شبه باطلة، لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا له أنت بشر وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشر، ولا نقبل أن تكون رسولا من رب العالمين وأنت تأكل كما نأكل وتشرب مما نشرب وتمشي في الأسواق كما نمشي فيها. ونص الله على أن على منع كل أمة، قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فشبهوا البشر بالبشر قياس شبه، واستفتوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشر. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ردوا عليهم هذا القياس، ورده الله عليهم في آيات لما قالوا للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، أجابهم الرسل قالوا ما نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فمشابهتنا في البشرية لا تستلزم تفاوتنا في فضل الله، كما قال جل وعلا قالوا أبشر يهدوننا لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وقالوا فيه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهذا كثير في القرآن. وهذه الأقرفة الفاسدة والحاقد، أن القياس منه صحيح ومنه فاسد. فالصحيح هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين، وأحكام الصحابة بالقياس لا يكاد أحد يحصيها. فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في اجتهادهم، وكلهم لا إثم عليه ولا ضير عليه، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا نص صريح صحيح سمعه الصحابة بآذانهم من رسول الله، ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة وأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا في فهم هذا الحديث، وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه. فجماعة قالوا: ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤخر صلاة العصر عن وقتها، ولكن مراده الإسراء إلى بني قريظة فنصلي ونسرع. فصلوا العصر وأسرعوا. وجماعة قالوا: العصر وجبت علينا على لسانه صلى الله عليه وسلم، فلو قال لنتركها إلى يوم القيامة تركناها إلى يوم القيامة، ولو قال اتركوها إلى قريظة تركناها إلى قريظة. وجاءوا النبي ولم يصلوا، واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم بخلاف بين مشرق ومغرب، لأن من صلى ومن لم يصلي مختلفان. فهو صلى الله عليه وسلم قررهم جميعا ولم يخطئ أحدا منهم، ولو كان واحد منهم فعل غير صواب وأمرا حراما لما أقره الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقر على باطل ولا يجوز بحقه تخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري رحمه الله ما مضمونه ومعناه، أنه كان يقول: لولا آية من كتاب الله أشفقت على المجتهدين، وهي قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحظ الآية، لأن الله جل وعلا صرح بأنهما حكما حيث قال: إذ يحكمان بألف الاثنين الواقعة على داود وسليمان، ثم قال: ففهمناها سليمان، ولم يذكر شيئا عن داود، فعلمنا أن داود لم يفهمها، لأنها لو فهمها الأب لم اقتصر على الابن، ولما كان للاقتصار على سليمان فائدة، مع أنهما فهماها، ولو كان على وحيا من الله لما فهمه أحدهما دون الآخر، لأن الوحي أمر لازم للجميع. فدل على أنهما اجتهدا، وأن داود لم يصب باجتهاده، وأن سليمان أصاب باجتهاده، فالله أثنى على كل منهما ولم يؤمر داود، بل قال بعده: وكلا آتينا حكما وعلما. وقد ثبت في الصحيحين ما يستأنس به لهذا، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن داود عليه السلام في زمنه جاءت امرأتان نفستا، وجاء الذئب فاختطف ابن واحدة منهما، وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرى، وبقي ولد الصغرى، فقالت الكبرى: هذا ولدي، وتنازعته، فتحاكمتا إلى داود فقضى به بالكبرى اجتهادا منه لأمارات الله أكله أو لشيء في شرعه يقتضي ظاهره ذلك بالاجتهاد. فلما رجعتا إلى سليمان قال: كل واحدة منكما تدعي هاتوا بالسكين أشقه بينهما نصفين، فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. كان أبو هريرة يقول: ما سمعت بالسكين إلا ذلك اليوم، ما كنا نقول لها إلى المدير. فلما قال إنه يشقه جزعت أمه التي هي الصغرى، وأدركت الرأفة على الولد، فقالت له: لا، يرحمك الله، هو ابنها وأنا لا حق لي فيه. وكانت الكبرى راضية بأن يشق لتساويها أختها في المصيبة، فعلم سليمان أن الولد للصغرى فقضى به للصغرى. وذكر ابن عساكر في تاريخه ما يشبه هذه القصة عن داود وسليمان، إلا أنه في تاريخ ابن عساكر والله أعلم بصحة القصة وعدم صحتها، إلا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة، والقصة التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راود امرأة جميلة من بني إسرائيل عن نفسها، وكانت بارعة الجمال، فمنعتهما وحاولا أن يصلا إليها فامتنعت، فاتفقوا على أن يحتالوا عليها حيلة فيقتلونها، فجاءوا وشهدوا عند داود أن عندها كلبا علمته الزنا وأنها تزني بكلبها، وكان مثل هذا عند داود يقتضي حكم الرجل، فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بكلبها، فرجمها داود. قالوا وكان سليمان إذا تصغيرا فجمع سليمان الصبيان وجعل منهم شرطا، قال ها أنت فلان وفلان جعلهم كالشراطيين، وأخذ قوما وجعلهم شهودا وجاءوا يشهدون، وقال وجعل رجلا كأنه المرأة، وقالوا نشهد أن هذه زنت بكلبها. ثم قال سليمان للصبيان الذين جعلهم كالشرط: خذوا كل واحد منه وفرقوهم واتوني بهم واحدا واحدا. فجاءوه بالأول فقال: ما تقول في شهادته؟ قال: أقول إنها زنت بكلبها. قال له: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أحمر. ثم دعا بالثاني فقال: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أسود. ثم دعا بالآخر فقال: أغبر. فاختلفت أقوالهم في الكلب في لون الكلب، فعلم أنهم كلبه، فقال: اقتلهم لأنهم قتلوها. فسمع داود الخبر فأرسل بالرجل حالا وبالشهود حالا وفرقهم، وقال لكل وجاءوه واحدا واحدا فسألهم، فاختلفوا في لون الكلب، فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة، فقتلهم قصاصا. هكذا قال: والله أعلم. وعلى كل حال، فالقياس هو قسمان: قياس صحيح وقياس فاسد. فما جاء به الظاهرية من ذم القياس والسلف هو ينطبق على القياس الفاسد، والصحابة كانوا مجمعين على القياس الصحيح. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن جاءه 30 يختصمون في غلام كلهم يقول هو ابني، فقال: اقتلعوا على الغلام. فوقع قرعة لواحد منهما، فقال للذي وقعت له: جاء الغلام في نصيبه، قال له: خذ الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث دية الغلام. قالوا: فلما بلغ قضاءه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قضاء علي هذا حتى بدت نواجذه. ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد ورأي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول ابن حزم إنه باطل لا أصل له، لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة عن ناس من حمص مجهولين، هو رواية مجهول عن مجاهيل، وأن الاستدلال به ضلال. وقد قال ابن كثير في مقدمة تفسيره أنه رواه أصحاب السنن بإسناد جيد، وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن موسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل، وهذا الإسناد من هنا صحيح لا شك في صحته، لأن رجاله معروفون، إلا أن البلية مما قبل عبادة بن موسي، والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن موسي هو محمد بن حسان المصلوب الذي طلبه أبو جعفر المنصوري في الزندقة، وهو كذاب لا يحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق له إلا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمرو عن قوم من أصحاب معاذ من أهل حمص، والذين قالوا إن الحديث صحيح وأنه يجوز العمل به استدلوا بأمرين: أحدهما أن الحارث بن عمرو المذكور وثقه ابن حبان، وإن كان ابن حبان له تساهل في التوثيق، فالحديث له شواهد قوية يعتقد بها، كحديث الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأطال فله أجران. قالوا: وليس في حديث في أصحاب معاذ، أصحاب معاذ بن جبل ليس فيهم مدروح، بل كلهم عدود. وإذا كان الحارث موثق وأصحاب معاذ كلهم عدود فالحديث مقبول. وكذلك قالوا: إن علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث سلفا خلفا عن سلف، وتلقي العلماء للحديث للقبول يكفيه عن الإسناد، وكم من حديث اكتفى بصحته عن الإسناد، واكتفى بعمل العلماء به في أبطال الدنيا، لأن هذه الأمة إذا عمل علماؤها في أبطال الدنيا بحديث دل على أن له أصلا، واكتفى بذلك عن الإسناد. وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم، والقياس الصحيح هو إلحاق النويل بالنويل على الوجه الصحيح لا شك في صحته، وأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون يلحقون الذي المسكوت عنه بالمنطوق به، وهذا كثير وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن يختم لنا بالسعادة. اللهم اقسم بالسعادة يا أجلنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، وأمتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى.